إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. موضوعنا اليوم هو موضوع قيم يتصل بالمرأة، ألا وهو زينة المرأة بين الطب والشرع، وهو من كتاب قيم بعنوان زينة المرأة بين الطب والشرع. ويرجع الفضل في إعطاء الدرس هذا لله تعالى ثم للشيخ محمود الشربيني رحمه الله تعالى، فهو صاحب شريط زينة المرأة بين الطب والشرع، لكن هذا الشريط لم يذكر فيه اسم الكتاب، وسهل الله تعالى لي الحصول على نسخة. ثانيا، الأخ الفاضل رحمه الله لم يتعرض لباقي فصول الكتاب، وهي المرأة والإعلانات، وأيضا البديل الطبيعي للزينة المصطنعة من النساء، وهي ستكون إن شاء الله في درس مستقل، لم يذكرها رحمه الله لأن هذه الطبعة هي الطبعة الثانية وفيها زيادات لم تكن في الأولى. الزينة الطبيعية تشمل أولا تقوى الله عز وجل، ثانيا التحلي بالذهب والفضة وغيرهما، ثالثا التزين بالمباح من اللباس الحسن والعناية بالشعر، رابعا التغذية الصحيحة المتكاملة، خامسا الرياضة والحركة أي التي أباها الشرع وليس كما يعني يعلم الإنسان لأول وهلة، سادسا العسل، سابعا الحناء، ثامنا الكحل الطبيعي، تاسعا المحافظة على الجمال الطبيعي. ثم هناك باب آخر ضوابط وأصول في زينة المرأة، فهناك بعض الأشياء لم يعني الأخ جزاه الله خيرا يعني أخذ الجزء الأول فقط ولم يأتي بباقي الأشياء، بالإضافة إلى ما تحل به الكتاب من مصدر كل شيء. أيها الإخوة المؤمنون، زينة المرأة بين الطب والشرع سنتكلم فيها عما يلي إن شاء الله تعالى. مساحيق التجميل، أولا مساحيق التجميل، ثانيا أحمر الشفاه، ثالثا العدسات اللاصقة، رابعا مستحضرات صبغ الشعر والسشوار، خامسا طلاء الأظافر، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأظافر الصناعية إن شاء الله، سادسا نتف الحاجب أي النمص، سابعا الألوان حول العينين، ثم نتكلم إن شاء الله عن الرموش الصناعية، ثامنا مزيلات العرق، تاسعا الكحل الصناعي، عاشرا تسريحات الشعر وما يسمى بالكوافير، حادي عشر الوشم والوشر والوصل، ثاني عشر الملابس الضيقة والعارية، ثالث عشر الكعب العالي، رابع عشر التبرج والسفور. ثم باقي الأبواب لم تكن موجودة في شريط الأخي جزاه الله خيرا، ولكن هناك هذه الطبعة فيها تقديم، وفيها تقديم من امرأة قدمت تقديما طيبا لهذا الكتاب بوصفها امرأة. قال المؤلف أثابه الله تعالى ما يلي: الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. وقبل أن أبدأ في الكتاب، الإمام النووي رحمه الله قال: إذا كان هناك موضوع في كتاب فلا يقوم الإنسان بالتأليف في نفس الموضوع إلا إذا كان سيأتي بفوائد أخرى، وهذا الموضوع بفضل الله تعالى الإنسان لا ينسب لنفسه شيئا، بل بفضل الله تعالى في كثير من المواضيع. هناك مرة كنت سأشرح الآيات التي أتى بها ابن القيم رحمه الله في فضل العلم، ثم استخرت الله تعالى في أن أكتب شرحها من تفسير ابن كثير وكذا وكذا، فبعد فترة من الزمن بعد حوالي 3 سنوات وجدت أخا أتى بهذه الآيات وشرحها أفضل مما كنت سأشرح، فسجدت شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذي يهمه أن ينتشر الخير ولو على غير يديه. وفي كتاب مختصر منهاج القاصدين يقول: إذا قام بالعبادة غيرك ووجدت في نفسك شيئا فهذا ليس من الإخلاص، فهذا ليس من الإخلاص. والله لولا النقص في الشريط، ثانيا لولا الموضوعات الجديدة التي أضيفت، ثالثا لولا سرعة الشريط للمتكلم رحمه الله بسرعة قوية ما كنت أقول هذا الموضوع مرة أخرى. فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صريحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، بل والله هناك أقسم بالله هناك بعض الأشياء أراها في بعض الكتب وأرجعها لوضعها الطبيعي دون حتى أن أشير يعني إلى أني فعلت كذا أو كذا، أبدا بفضل الله تعالى، يعني بفضل الله تعالى، يعني أشياء بديهية ليس فيها خلاف. يعني يقول المؤلف أثابه الله: ففي عام 1969 كان أحد ملوك المكياج يتنزه مع صديق له في حديقة الحيوانات، فرأى الصديق قردا حول عنقه ألوان دائرية خضراء وزرقاء ورمادية، فأشار إلى القرد وظل يضحك، فنظر إليه ملك المكياج وقال له: ما رأيك لو جعلنا المرأة سنة 1970 بهذه الصورة؟ فقال الصديق: هذا شيء غير ممكن، فمن من النساء تقبل بهذا؟ فرد ملك المكياج: أنا أملك أن أجعلها تلهف وراء هذا الشكل، أي القرد الذي وضع حول رقبته أشياء ملونة. وكان رهان بينهما، ثم كانت حملات إعلامية دعائية مكثفة في جميع صفحات المرأة والإذاعة والتلفاز، ولم ينقض عام 1970 حتى كانت المرأة تضع حول عينيها ألوان قوس قزح، وكسب ملك المكياج الرهان مع مراعاتنا للرهان الجائز في الشرع، وهذا تجده عندك إن شاء الله في كتاب الذي جمعناه بعنوان كرة القدم وأخواتها، وفي فصل كامل عن الجوائز، بل حتى هل يجوز أخذ المال على المسابقات الإسلامية أم لا، وهو بحث كامل لأحد إخواننا في الحجاز اختصرته وهو موضوع في هذا الكتاب. أختي الكريمة، يقول المؤلف: إن فتن الزمان كثيرة، ومن أعظمها في هذا الزمن فتنة الموضة، أي الموضة، فتنة الموضة والجري وراء الزينة المصطنعة والأزياء المستوردة. وإذا كانت المرأة في حد ذاتها فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فكيف إذا فتنت هي بما يجعلها أكثر فتنة وإغراء؟ قال زر بن حبيش: لما خلق الله المرأة قال إبليس لها: أنت رسولي، وأنت نصف جندي، وأنت موضع سري، وأنت سهمي الذي أرمي بك ولا أخطئ، الذي أرمي بك ولا أخطئ. ولقد كانت البداية في هذا العصر الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة، فقد كانت قوى الشر كلها تعلم أنه لا وسيلة لإفساد الأمم كلها خير من تحرير المرأة، أي إخراجها إلى طريق الرجل لتفتنه وتفسد أخلاقه. طبعا تحرير المرأة هذا كلام خاطئ، وإنما هم الآن جعلوا المرأة في الرق. وسنرى في قصة المرأة السوداء في الصحيحين التي كانت تتكشف أي تتعرى، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، فقالت: أصبر ولي الجنة. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف. وهي امرأة عندها صرع، وامرأة طبعا مع سنرى الآن أن الجمال جمال القلب، أن الجمال، وهي امرأة سوداء وعندها صرع، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف وهي غير مكلفة لأن عندها صرع. فقالوا: ينبغي أن تخرج المرأة بأي ثمن إلى الطريق، تخرج بحجة الاستقلال الاقتصادي، تخرج بحجة ممارسة حقها في الحياة، تخرج بحجة التعليم أو العمل، المهم أن تخرج، ولكن أهم من ذلك أن تخرج في صورة إغراء، لأنها إن خرجت محتشمة متحفظة محافظة على أخلاقها فلا فائدة إذن من كل التعب الذي تعبناه في إفساد البشرية. ينبغي أن تخرج المرأة في صورة تفتن الرجل وتغريه، ولكن كيف السبيل؟ السبيل عند هؤلاء هو الدعوة بكل وسيلة ممكنة، يكتب الكتاب ويكتب الصحفيون ويكتب القصاصون والأدباء والشعراء. السبيل هو السينما، تمثل الأفلام الداعية إلى الفساد والتحلل. السبيل هو الإذاعة والتلفزيون والمجلات المتخصصة. السبيل هو بيوت الأزياء وصناعة أدوات الزينة. السبيل بكل وسيلة إيجاد صورة من الحياة الاجتماعية لا تستغني عن المرأة الفاتنة. ووجد ذلك بالفعل في كثير من البلاد، فما الذي حدث؟ يقول المؤلف: أترك الجواب لك أختي المسلمة، ولعلك تجدين من خلال الأسطر القادمة بعض ضالتك المنشودة، فاتق الله أيتها المسلمة العاقلة، ولا تكوني أداة طيعة في يد إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن، فبصلاحك تصلح البشرية، وبوعيك وانتباهك تندحر جحافل الشر وقوى الفساد. وهذا الكتاب، يقول أثابه الله، جمعت فيه بعض ما قاله الأطباء المتخصصون حول أدوات الزينة الحديثة والقديمة مؤيدا ذلك بما قاله العلماء الأجلاء. فأذكر أولا أقوال الأطباء ثم أتبعها بفتاوى العلماء الأجلاء، وربما تخلل ذلك بعض القصص الواقعية المؤلمة والطريفة حول هذا الموضوع، وإني أعلم أن هذا الكتاب ربما يلقى معارضة من قبل بعض الفئات وأرباب المصالح في هذا الشأن، لكنهم لن يستطيعوا الصمود أمام أدلته القاطعة الواضحة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تقريض: ذكر المؤلف أن امرأة قدمت لهذا الكتاب علها من محارمه أو يعني أختا فاضلة أو كذا، قال رحمه الله، أي قالت هذه الأخت أثابها الله تعالى وهي امرأة: فإن المرأة التي تبالغ في استخدام مساحيق التجميل قد وضعت نفسها في وضع مهين، حيث رضيت لنفسها أن تكون مجرد صورة جميلة كعرائس البنات الصغار المصنوعة من لدائن البلاستيك لا قيمة لها إلا في صورتها وتناسق أعضائها. والمرأة التي تهتم بصورتها فقط كالخزانة، عندهم إخواننا في الحجاز هناك الدولاب يسموه خزانة، الدولاب يسموه ماذا؟ خزانة. الدولاب بتاع الملابس عندنا يسموه ماذا؟ خزانة، وهي لغة العربية أما احنا تفرنجنا. والمرأة التي تهتم بصورتها فقط كالخزانة التي يعجبك لمعان أبوابها وصقل جدرانها وجمال نقوشها وجودة مراياها ودقة مقابضها، فإذا فتحتها لم تجد فيها شيئا فقيمتها في زخرفها الخارجي. والمرأة التي تهتم بباطنها وجمال روحها وخلقها كالخزانة الخالية من أي زينة بل مجرد أبواب عادية، فإذا فتحتها وجدتها مليئة بالجواهر واللآلئ، أي هذا الدولاب، وهذا واقع ملموس ومحسوس. وإذا جمعت المرأة بين جمال الظاهر والباطن في حدود ما أحل الله فهذا المطلوب. إن المرأة الجاهلة تقول، إن المرأة الجاهلة، والجهل هنا لا يعني عدم معرفة القراءة والكتابة وإنما عدم الاستفادة مما تعلمت، ولو نالت أرفع الشهادات تجدينها، أي المرأة الجاهلة تجدينها كثيرة التزين والأصباغ فوقها بالأرطال، أما المتعلمة المنتفعة بعلمها فتجدينها قليلة الزينة بسيطة اللباس بعيدة عن التكلف في حياتها وفي شأنها كله. إن من النساء من جل اعتمادها، يعني معظم، إن من النساء من جل اعتمادها على الوسائل الصناعية التي تزيف الواقع وتخفي الحقيقة زورا وبهتانا، وأغلب هذه الوسائل مواد صناعية كيماوية تؤثر بشكل أو بآخر على جسد المرأة. ولا يخفى عليك ما ثبت بالأدلة العلمية القاطعة كما سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله، العلاقة بين هذه المواد وأمراض السرطان والحساسية وأمراض الجلد كما ذكر المؤلف في هذا الكتاب، من الأمراض التي لم تكن في الذين من قبلنا. ولذلك عندما تشيخ هذه المرأة، يعني تكون كبيرة السن، ولذلك عندما تشيخ هذه المرأة تجدين جسدها قد تأثر بدرجة كبيرة وتدهور تدهورا سريعا، بينما المرأة المعتدلة على العكس من ذلك، فإن التجميل لديها يقوم على كثرة استخدام الماء والاغتسال والوضوء فيبقى الجسد على طبيعته، فإذا لاحظت تغضنا في جسدها أو صفرة في وجهها سارعت إلى علاج الأمر صحيا بمعرفة الأسباب وأخذ الدواء. وحتى لو استخدمت المرأة المعتدلة بعض المساحيق فإن ذلك يتم في أضيق نطاق وبصورة لا إغراق فيها، ولذا قلما يؤثر عليها ذلك. ولذا تجدين شيخوخة المرأة المعتدلة أكثر هدوءا واطمئنانا
وجسدها
أكثر احتفاظا بحيويته ونضارته. والجمال الجسدي، تقول هذه الأخت التي ذكرها المؤلف، والجمال الجسدي زائل لا يدوم، فهو زائل بالشيخوخة لا محالة، وهو زائل بالمرض عندما ينشب أظفاره في الجسد. ومن من الناس من يضمن السلامة من المرض أبدا، وهو زائل أيضا فيما لو تعرض الإنسان لحادث ما يشوه الوجه أو الجسد كله أو بعض أجزائه كالحريق وغيره، عافانا الله وإياكم. تقول إذن كل من يعتمد في حياته على الجمال الجسدي خاسر لا محالة، أما الجمال الباقي أي خاصة بالنسبة للمرأة فهو جمال الروح والطبع والخلق والسلوك، وهذا الجمال لا تناله الحوادث أو الكوارث أو الأمراض أو تقدم السن، بل إن تقدم السن يكسبه رسوخا وعمقا، والحوادث والكوارث تكسبه خبرة وتجربة وأصالة. وصدق الشاعر الذي قال: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهناك جانب آخر لزوال الجمال الجسدي رغم بقائه، وانتبهوا لهذه النقطة التي تذكر هذه الأخت الفاضلة. ونحن يعني المرأة أعرف الناس بالمرأة، والرجل يعرف الرجل، ولذلك إذا أردت صفات امرأة تسأل عنها امرأة، ما تسأل عنها رجلا، فإن المرأة هي التي تعرف المرأة، فإن المرأة هي التي تعرف المرأة. تجد شابا مثلا يأتي يتقدم لواحدة من سنه، أمه تقول لا، لأنها أخبر، لأن المرأة عندما تضع وكذا فإن شأنها فإن يعني قد تكون كبيرة بعد الوضع كذا، لكن لم يكن هناك فرق بين الرجل والمرأة في السن في الزواج، في مثلا 7 سنوات 5 سنوات 10 سنوات أكثر كذا، فهذه المرأة يعني تظل محتفظة بشكلها أكثر مع الرجل، تمام؟ فالمرأة هي الأخبر بالمرأة، المرأة هي الأخبر بالمرأة. فهنا تقول: وهذا جانب مهم، وهو يعني أهم ما جاء في هذه المقدمة التي قدمتها لهذا الكتاب قبل أن ندخل في كلام المؤلف أثابه الله. تقول: وهناك جانب آخر لزوال الجمال الجسدي رغم بقائه، وأعني يعني جمال يعني واحد تزوج الآن واحدة في 18 أو في 20 وهي من أجمل النساء، ماذا تقول المرأة الآن؟ وهناك جانب آخر لزوال الجمال الجسدي رغم بقائه، رغم ماذا؟ بقائه، وأعني زوال أثره في النفس، فإن المرأة الجميلة مهما بلغت من الجمال لا يشعر من يعاشرها بأثر جمالها لعوامل الألفة والمعاشرة، فإذا بهرت عريسها بجمالها في بداية الأمر فإنه لا يلبث أن يتعود عليها وعلى جمالها مع مرور الأيام، فيفقد هذا الجمال تأثيره في نفس زوجها في نهاية الأمر. ولهذا لا نجد تفسيرا لكثير من الوقائع التي تشهد بزواج رجل أو رجال لنساء أقل جمالا من زوجاتهم الأول السابقات. يعني ممكن الرجل زوجته الأولى جميلة جدا، ثم لما تزوج زوجة ثانية يتزوج زوجة قد لا تأتي في ربع يجوز ضم الباء في القرآن واللغة السكون، يعني لا تأتي في ربع جمال زوجته الأولى. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ حسن الوجه مع قبح النفوس قنديل معلق على قبر مجوس، يعني كلمة مضاءة على قبر مجوس، بماذا تنفع؟ تقول أثابها الله، تقول: فإذا بهرت عريسها بجمالها في بداية الأمر فإنه لا يلبث أن يتعود عليها وعلى جمالها مع مرور الأيام، فيفقد هذا الجمال تأثيره في نفس زوجها في نهاية الأمر. ولهذا لا نجد تفسيرا لكثير من الوقائع التي تشهد بزواج رجل أو رجال لنساء أقل جمالا من زوجاتهم الأول، يعني أقل جمال من زوجته الأولى يعني أقل جمالا من زوجاته الأولى، لنساء أقل جمالا من زوجاتهم الأول السابقات، إلا أنهم وجدوا في الثانية من جمال الروح وحسن المعاشرة والمعايشة ما يفوق جمال الجسد الفاني بالعوامل التي ذكرناها سابقا، وأوضحها الألفة والتعود مع ما يصاحب جمال المرأة في الغالب من الغرور والتعالي والعجب. يعني المرأة إذا كانت، طبعا الإسلام لا يكره الجمال أبدا، وإنما يعني جمال القلب مع جمال الصورة. تقول مع ما يصاحب جمال المرأة في الغالب، وليس عند كل النساء، مع ما يصاحب جمال المرأة في الغالب من الغرور والتعالي والعجب. ولذلك كما تقول النساء: المرأة الجميلة لا تزور المرأة التي أجمل منها، إنما تزور التي أقل منها في الجمال. تزور من؟ تزور المرأة التي هي أقل منها في الجمال. تقول: وكذلك الحال في مسألة الدمامة يعني القبح، فقد تجدين زوجين أحدهما دميم والآخر جميل، سواء الرجل أو المرأة. ممكن تكون المرأة دميمة والرجل جميل، أو العكس، الرجل دميم والمرأة جميلة. فقد تجدين زوجين أحدهما دميم والآخر جميل، ورغم ذلك يعيشان في سعادة، والسبب هو أن التعود والألفة أنسياهما الشكل والصورة، ونعما بما في نفسيهما من خصال وطباع حسنة. وقد روي أن الأصمعي مر في البادية فوجد امرأة غاية في الحسن تحت رجل قبيح دميم، هي غاية في الحسن وزوجها دميم، فسألها الأصمعي عن السر في هذا، فقالت: لقرب الوساد وطول السواد، فشهدت أن الجوار وطول المعاشرة أنسياها دمامة وجهه، ورضيت بحسن طباعه ودماثة خلقه، وهذه ظاهرة في حياتنا، فتجدين رجلا زوجته دميمة ويثيرك العجب كيف رضي بها وأبقى عليها، رغم أنه بإمكانه أن يتزوج من هي أجمل منها بدرجات، ولكن لو بحثت في الأمر لوجدت أن هذه الزوجة قد ألفها زوجها ورضي منها مجموعة من الصفات تعدل عنده جمال الجسد أو تزيد، فنعم بالحياة سوية. من كل ما تقدم يتبين لك أن الجمال الحقيقي هو جمال الروح. انتهى تقريض هذه الأخت. ننتقل الآن إلى الفصل الأول، تمهيد المرأة والزينة. ينبغي أن يعلم أولا أن المرأة لا تلام على حب الزينة والتزين، بل إن ذلك مطلوب منها شرعا، وهي مأمورة به بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نظر إليها سرته، والحديث سنده صحيح. ولولا ذلك لما رغب رجل منا في امرأته، فلا تفهمن امرأة أنني أدعو إلى ترك الزينة والإعراض عنها بالكلية، كلا، بل إنني أدعو إلى التعقل والاعتدال وترك الزينة الضارة المزورة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة وأرباب الشر والفساد. بيوت الأزياء الكبرى يهودية، وكذلك بيوت الزينة، واليهود يكسبون منها كسبا مضاعفا، يكسبون أرباحا خيالية لا تدرها الصناعات الأخرى، ويكسبون سريان الفساد كالسم في مجتمع الأميين أي غير اليهود. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن، طبعا المؤلف استدل بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المقصود بتفسير هذه الآية في التفسير أمة وسطا يعني أمة عدلة. بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن المقصود بقول الله تعالى هنا وسطا يعني الوسط، لا يعني في النصف، لا، المقصود بها ماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلة، خير الأمور أوسطها يعني أعدلها، ما هو الوسط. ويقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وعلمنا الآن معنى الآية. فنحن أمة الوسط، فنحن أمة الوسط، ينبغي لنا أن نأخذ من كل أمر أيسره وأقربه، لكن علمنا الآن المقصود الوسط اللي هو ماذا؟ العدل. يقول فنحن أمة الوسط، ينبغي لنا أن نأخذ من كل أمر أيسره وأقربه إلى العقل والمنطق والفطرة السليمة. والزينة للمرأة مطلوبة، ولكن لا إفراط ولا تفريط. فالمبالغة في التزين بما يحل وما لا يحل، وبما يضر وما ينفع، أمر مذموم. كما أن ترك الزينة بالكلية أو إهمالها مذموم أيضا. يقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. فالمطلوب منك أختي المسلمة التوسط في هذا الأمر، وخير الأمور أوسطها، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصدي، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. واعلمي أختي المسلمة أن لباس التقوى خير لباس. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهرا. فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات. ولباس التقوى هو الإيمان بالله وخشيته والعمل الصالح والسمت الحسن، فإن ذلك أعظم ساتر للإنسان وحافظ له، كما قال الشاعر انتهى كلام ابن كثير عند والسمت الحسن. كما قال الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وفي هذا الزمن صار جل اهتمام الناس وبخاصة النساء بالمظهر الحسن واللباس الجميل الزائد عن الحاجة وهو الريش، وتجردوا من خير لباس وهو لباس التقوى إلا من رحم الله عز وجل أو إلا ما رحم ربي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الزينة المزورة، ليست الزينة المزورة وليدة هذا العصر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين. شوف الكلام هذا من كم نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين خشب، وهي تشبه في هذه الأزمان الكعب العالي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطين، فمرت بين المرأتين أي على الناس فلم يعرفوها، فقالت بيدها كذا. قالت هنا بمعنى فعلت، يعني قالت بمعنى هنا بمعنى القول، هنا بمعنى ماذا؟ الفعل. فقالت بيدها كذا يعني حركت يدها، فقالت بيدها كذا. وفي رواية عند غير مسلم فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه. وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول: وانظري عودة الحجاب لشيخ محمد المقدم أثابه الله تعالى، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن السابقين الهالكين من اليهود والنصارى وغيرهم. والمرأة المؤمنة العاقلة تعرف كيف تتزين ومتى تتزين ولمن تتزين. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن الفصل الثاني، وهو أقوال العلماء والأطباء في أدوات الزينة الحديثة، وسائل التجميل والزينة وأدواته المصنعة كثيرة جدا، وسنقتصر هنا على أهمها وأشهرها، وهي مساحيق التجميل المختلفة: أحمر الشفاة، العدسات الملونة، صبغات الشعر، مجفف الشعر أي السشوار، طلائل الأظافر، الأظافر الصناعية، الألوان حول العينين، الرموش الصناعية، الكحل الصناعي، تسريحات الشعر وما يسمى بالكوافير، النمص، الوشم والوشر والوصل، الملابس الضيقة والعارية، الكعب العالي، التبرج والسفور، عمليات التجميل المختلفة. ولنبدأ الآن بفضل الله تعالى في استعراض ما قاله الأطباء والعلماء حول هذه المستحضرات والأصباغ. أولا، مساحيق التجميل. السؤال: ما هي مكونات هذه المساحيق؟ هل تصدقين أن أشهر ماركات مساحيق التجميل العالمية تصنع من أنسجة أجنة الإنسان الحية اللي هو الجنين؟ الجنين لما يسقط الجنين ويأخذ الجنين، الجنين الذي يسقط قبل الولادة الطبيعية، أشهر هذه الأشياء تصنع من أين؟ من الأجنة. وهل تعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية يدخلها سنويا 4,000 جنين؟ يدخلها كم؟ يدخلها سنويا 4,000 جنين عن طريق مافيا الأجنة. كم ألف جنين يدخلون إليها؟ 4,000 جنين عن طريق مافيا الأجنة أي سارق الأجنة، لهذا الغرض ولغيره. إنهم يقتلون الإنسان ليصنعوا تلك المساحيق الملونة، خيوط الجريمة. في مطار إحدى الدول الأفريقية ذات الكثافة السكانية ضبطت امرأة بيضاء ألمانية وهي تسحب طفلا أسود في المطار الدولي، ولكن الطفل أفاق من المخدر، وكادت المؤامرة تنجح والطائرة تتأهب للرحيل، ولكن صراخ الطفل فضح كل شيء. وبعد سلسلة من التحقيقات الواسعة علمت السلطات في المطار أن الطفل مسروق، وقد تم بيعه بحفلة من الدولارات إلى بعض العصابات الأوروبية، حيث يتم بعد ذلك تقطيع جسد الطفل إلى أجزاء وبيع الكليتين والقلب والقرنية والبنكرياس والعظام والكبد، بل حتى الدم والجلد. وقد أثبتت بعض الأبحاث الحديثة التي أجرتها شركات مساحيق التجميل الكبرى في دول أوروبا الغربية وأمريكا، أثبتت ماذا؟ الفائدة القصوى لأنسجة أجنة الإنسان في صناعة مساحيق التجميل. وهنا بدأت جريمة من نوع آخر اشتركت فيها عدة أطراف، إحداها مافيا تجارة الأعضاء، بعد أن تخصص بعض أفرادها في سرقة الأجنة. ويمكن أن يطلق على هذه الجريمة اسم الجريمة المقنعة، ففيها يتعاون رجال العصابات مع الأطباء معدوم الضمير، أي لكن الأطباء الحمد لله بخير، لكن يقصد معدوم الضمير مع الأطباء أي معدوم الضمير، ففيها يتعاون رجال العصابات مع الأطباء في إجهاض النساء وسحب الجنين وحفظه في أوعية خاصة تمهيدا لبيعه لشركات إنتاج الصابون الخاص بجمال البشرة وشركات إنتاج المساحيق والكريمات التي تغذي البشرة. ومنذ عدة أشهر، والكتاب كما نعلم له فترة، الطبعة الأولى في ظهرت 1400 16 رجب، الثانية 1116 شعبان، الأولى في رجب والثانية في شعبان. ومنذ عدة أشهر أعد الدكتور فلاديمير سكرتير عام اللجنة الدولية لحماية الطفل قبل الولادة بالولايات المتحدة الأمريكية، أعد تقريرا سريا عن تلك القضية، وأوضح فيه كيف تحول الإنسان إلى وحش يقتل نفسه بنفسه لغرض المتاجرة والاحتيال. وبدأت ملامح تلك القضية تظهر في الأفق وتتحدث عنها الأوساط الطبية، حينما تم عرض شريط سينمائي بعنوان الصيحة الصامتة، يعني مقصود هنا شريط طبي مثل موجود الآن منظار، من دخل بالرأس الصورة يأخذ مثلا ينظر للقلب ينظر لكذا بعيد عن الصور تمام. يقول حينما تم عرض شريط سينمائي بعنوان الصيحة الصامتة في عام 1405 هجرية، وأثار ضجة كبرى من قبل مؤيدي الإجهاض في العالم، واعترضوا على مخرجه الذي يعد حجة في الإجهاض، حيث أشرف على أكثر، انتبه الآن، حيث أشرف على أكثر من 60,000 حالة إجهاض، وباشر 5,000 حالة، وباشر 5,000 حالة. ويبدأ الفيلم بعرض جنين سليم تم تصويره بالأشعة فوق الصوتية لم يولد بعد، وينتهي بتقطيع أوصاله وفصل رأسه عن جسده وهو يسبح في السائل المحيط داخل الرحم بفعل آلة الإجهاض، بفعل آلة الإجهاض في العصر الحديث بين قوسين الجيلوتين التي تعمل على تهشيمه تماما. شوف الجيلوتين بيعمل ماذا؟ بيقول ماذا؟ بفعل آلة الإجهاض في العصر الحديث بين قوسين الجيلوتين التي تعمل على تهشيمه تماما. وأوضح الفيلم أن الجنين طفل حي لم يولد بعد، وقد تعرض لآلام رهيبة حتى تمت عملية الإجهاض، كما أن تصرفات الطفل داخل الرحم توضح بما لا يدع مجالا للشك أنه في حالات الشعور بالألم، حيث يتحرك بعيدا عن آلة الإجهاض التي تجلب له الموت، كما تزيد ضربات قلبه الصغير ويصرخ بشدة مثل صرخة الغريق تحت الماء. وأظهر الشريط أيضا أن ضربات قلب الجنين زادت زيادة كبيرة عندما واجه خطر الموت، فقد وصلت ضربات قلبه إلى 200 نبضة في الدقيقة، وهذا رقم غير طبيعي، كما تجمع على ذلك كافة المراجع الطبية. وكان عمر الجنين في الشريط 12 أسبوعا فقط. بادوريدا تقول إن الأجنة البشرية الحية تستعمل في إجراء التجارب العلمية وفي تحضير مستحضرات، مش مستحضر مستحضر، وفي تحضير مستحضرات التجميل، كما اتضح أخيرا في إنجلترا أن أحد الأخصائيين المشاهير في أمراض النساء والولادة في لندن يبيع الأجنة لشركة كيماوية متخصصة في إنتاج الصابون، نقلا عن مجلة اقرأ العدد 862 لتصرف. إذن الآن مستحضرات التجميل، أول شيء مساحيق التجميل تصنع من أين؟ من الأجنة. انظر إلى الشيء الثاني، ومن الصراصير أيضا. وهذا خبر آخر يقول أجبرت إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل على سحب كريمات للوجه من إنتاجها بعد أن علم الزبائن الغاضبون أن هذه المادة من الصراصير. يعني بعدما وزعت هذه المستحضرات في السوق سحبتها حفظا لشهرتها. يقول وقد اعترفت الشركة باستعمالها لصراصير مطحونة لإضافة البروتين إلى كريمات الوجه. انظر جريدة الرياض العدد كذا. المهم يعني عن طريق البحث الآن في الحاسوب الكمبيوتر تأتي أي معلومة. ولعلها عجزت عن الحصول على أجنة آدمية فاستعملت الصراصير. هذه بعض الحقائق المثيرة المخجلة. الآن احنا نتكلم عن شيء واحد، باقي الأشياء إن شاء الله. هذه بعض الحقائق المثيرة المخجلة التي تكشف عن هشاشة القناع الذي يضعه بعض البشر مدعو المدنية على وجوههم القبيحة الشريرة، وهم في الحقيقة مصاص دماء. فكيف تستجيبين لهم أختي المسلمة وتستعملين كلمات مش كده؟ كلمات، لأن جمع كريم، كلمات ومساحيق قد تكون إما من حشرات مستخذرة أو من أجنة آدمية في حكم الميتة. أقوال الأطباء: مساحيق التجميل تزيد حب الشباب. تقول الدكتورة أو تقول الرفيقة أي الطبيبة وفاء رمضان، أستاذة ورئيسة قسم الأمراض الجلدية بطب طنطا بمصر، كما يقول مؤلف: بعض مساحيق التجميل تؤدي إلى التهابات بالبشرة، وبعض الكلمات المغذية تسبب زيادة حب الشباب لأنها تغذي بدورها هذه الحبوب. ثم تنصح الرفيقة أي الطبيبة بنظافة الوجه والعلاج الطبيعي بالرياضة والحركة، مش معنى ليس معنى الرياضة هنا كرة القدم والطائرة والأشياء للأسف. ولذلك تقرأ هذا جيدا في كتابنا، لا أقول كتابنا للتعظيم وإنما أحب أن أقول كتابي، كرة القدم وأخواتها، أنا كجملة مستقلة، كرة القدم وأخواتها. سبحان الله، بقدر الله الذي كان يطبع الكتاب بعد أن نزل الكتاب قال: والله أقلب، طبعا أنا ضد أي إنسان يجيب التلفزيون أصلا من البداية للنهاية، قال: أقلب الشاشة فوجدت مباراة للنساء في مصر، مباراة لكرة القدم للنساء في مصر. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. يقول، تقول نقلا عن هذه الرفيقة أي الطبيبة: ثم تنصح الرفيقة بنظافة الوجه والعلاج الطبيعي بالرياضة والحركة وترك استخدام مساحيق التجميل التي تكثر منها الفتيات هذه الأيام. عنوان: مساحيق التجميل تسبب الشيخوخة المبكرة. أكدت الدراسات والأبحاث أن هناك عوامل خارجية تكمن وراء الإصابة بشيخوخة الجلد بالإضافة إلى العوامل الوراثية. وقالت هذه الدراسات إن من الأسباب الخارجية استخدام مستحضرات التجميل بكثرة، لأن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية في الجلد لأنها مصنعة من معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق. أي هذه المساحيق مصنعة من معادن مثل ماذا؟ مثل الرصاص والزئبق التي تذاب في مواد دهنية مثل الكاكاو. نقلا عن جريدة المسلمون، لا أقول جريدة المسلمين على أنه مضاف إليه وإنما يعني عنوان لماذا للجريدة. نقلا عن جريدة المسلمون العدد 399: ولا يخفى ما يترتب على الشيخوخة المبكرة من الآثار النفسية كالكآبة والحزن. تأثيرها أي مساحيق التجميل على الدم والكبد والكلي. يقول الرفيق أي الطبيب وهبة أحمد حسن أستاذ الأمراض الجلدية: إن مكياج الجلد له تأثيره الضار لأنه يتكون من مركبات معادن ثقيلة كالرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن بعض المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات تضر بالجلد. وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية. أما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن لها تأثيرا ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلي. فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسيب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة. نقلا عن جريدة المسلمون: جميع مستحضرات التجميل ذات آثار ضارة. يقول الطبيب أي الرفيق محمود ماجد البيار استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية إن كل هذه المستحضرات مكونة من مواد كيماوية ذات تأثيرات ضارة في بعض المستعملين لها، إما بالتأثير المباشر المهيج للجلد، أو الاستجابة غير العادية لبعض أنواع الجلد لهذه المواد، خاصة المصابين بالحساسية الجلدية، أو التأثير الضار لأشعة الشمس والتي يكون لها الأثر الكبير في وجود هذه المواد على السطح. نقلا عن مجلة اقرأ العدد 850. كما ذكرت بعض الدراسات الطبية أن المساحيق التي توضع على الوجه تسبب انسدادا للمسام وتحدث التهابات، وخصوصا أنها تحتوي على صبغة الإيثيلين. نقلا عن جريدة عكاظ. سنرى أيضا إن شاء الله حكم مزيلات العرق. مزيلات العرق خاصة من ناحية الطبية ماذا تحدث؟ أما الرفيق سمير زم واللازم استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية ووكيل كلية الدراسات والأبحاث العلمية بجامعة الملك عبد العزيز، فيوجه هذا السؤال للمرأة فيقول: هل أنت حقا بحاجة إلى هذا الكم الهائل من مستحضرات التجميل التي لم تمنحك شبابا على شبابك ولا جمالا فوق جمالك؟ ثم يجيب قائلا: لقد أصبح وجهك معملا للتجارب، وأنصحك بأن تلقي نظرة على بشرة زوجك لكي تكتشفي الفرق بين البشرتين، ربما تحجمين بعدها عن صيانة بشرتك والتوقف عن الإساءة إليها. نقلا عن جريدة عكاظ. أما كريمات تبييض البشرة فتأملي معي هذه القصة. تقول فيه عين، يعني صاحبة هذه الرسالة: أنا فتاة سمراء اللون جدا، وكان ذلك يزعجني، فلجأت إلى هذه الكريمات اللي هي تبييض البشرة، كريمات تبييض البشرة، فلجأت إلى هذه الكريمات دون علم أهلي، وواظبت عليها فترة طويلة. في البداية أعجبني التغيير، إلا أنني بعد 3 سنوات من الاستعمال لاحظت أن جسمي بدأ بالتلون بشكل غريب، وانتشرت عليه البقع السوداء والبنية، وقد أخبرتني الطبيبة أن هذا ناتج عن استعمالي لهذه الكريمات، وحذرتني من خطورتها وأنها قد تؤدي إلى أمراض أخطر من هذا، وما زلت تحت العلاج إلى هذه الساعة، وقد ازداد لون بشرتي سوءا لأنها أصبحت أشبه بالمرقعة. في الهامش يقول: المراهقات هن أكثر من يقع ضحية للدعايات المضلة التي لا هدف لها إلا الكسب المادي ولو على حساب الصحة والدين. ثم أيضا هناك تعليق آخر: بعض النساء يقولن إننا نستعمل هذه الأدوات والمساحيق منذ زمن ولم نصب بأذى، والجواب إن الأضرار البدنية لهذه المواد قد لا تظهر أثرها في يوم وليلة أو شهر أو شهرين، ولكن على المدى البعيد قد يطول وقد يقصر كما حصل في هذه القصة. أما الأضرار الأخرى فإنها قد تحصل بمجرد شراء هذه الأدوات واستعمالها. يقول المؤلف: إن الله عز وجل لو أراد أن تكون هذه الفتاة بيضاء لخلقها كذلك، فلما يحاول بعض الناس تغيير خلق الله؟ أقوال العلماء. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم مساحيق التجميل فأجاب: المساحيق فيها تفصيل، إن كانت يحصل بها جمال ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيئا فيه فلا بأس بها، أما إن كانت تسبب شيئا فيه أو ضررا فإنها تمنع من أجل الضرر، وقد تقدم من كلام الأطباء ما يقطع بضررها وخطورتها. أما فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فيقول: أما المكياج فإننا ننهى عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من زمان، ولكنه يضر ضررا عظيما كما ثبت ذلك طبيا، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره. نقلا عن فتاوى منار الإسلام: ثانيا إذا تكلمنا الآن عن ماذا؟ تكلمنا عن ماذا؟ عن مساحيق التجميل. انتبه معي، تكلمنا عن ماذا؟ مساحيق التجميل. ثانيا أحمر الشفاه الروج، وهو عبارة عن ملونات كيماوية منحلة في محلات عضوية مثل رابع كلور الفحم والكلوروفوم وغيرها، وكلها قد تحمل في طياتها أحد خطرين: التسمم المزمن أو السرطان. هاتان المادتان تسبب ماذا؟ مثل رابع كلور الفحم والكلوروفوم. يقول: وكلها قد تحمل في طياتها أحد خطرين: التسمم المزمن أو السرطان. أقوال الأطباء: ذكرت الدوائر الصحية في كندا نتيجة أبحاث قامت بها وتبنتها هيئة الصحة العالمية WHO أن المذيبات العضوية والمركبات ذات الطبيعة الكلورية وأهمها الكلوروفوم تعتبر مواد مسرطنة. تعتبر مدى الأبحاث الآن بتاع الكفار مش حتى المسلمين، تعتبر مواد مسرطنة. وقد نشرت هذه الأبحاث وعممت على الصيادلة عام 1397 هجرية. ومن المعلوم أن هذه المواد هي المستخدمة في صناعة التجميل وخاصة أحمر الشفاه. نقلا عن المجلة العربية العدد 66 مواد التجميل تسبب السرطان لمحمد الحريري، كما ذكر الأطباء بعض الحقائق العلمية عن أحمر الشفاه، منها أنه يمتص الضوء ويكسب الشفاه الجفاف والتشقق، كما يكسب الجلد حول الفم لونا غامقا. نقلا عن مجلة عن جريدة المسلمون، يعني بعد ذلك سأقول مسلمين أو مسلمون، لكن أنت في أول الدرس عرفت أنها كاسم يعني بين قوسين ما نعرفها إلا المسلمون كما هي. نقلا عن جريدة المسلمين، وتحت عنوان، انتبه الآن، وتحت عنوان: زيوت السيارات على شفاه الجميلات، نشرت إحدى الصحف المحلية مقالا جاء فيه، وهي جريدة المدينة في العدد 9259، نشرت إحدى الصحف المحلية مقالا جاء فيه: الإسراف في استخدام مساحيق التجميل بمناسبة وبدون مناسبة خطر محدق بالمرأة، بعدما أصبحت تلك المساحيق مصدرا للموت البطيء، حيث تمكن الغش التجاري من التسلل إلى صناعتها. فقد تمكنت أجهزة الأمن في إحدى الدول العربية من ضبط مصنعين لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة بكميات كبيرة. أحد هذين المصنعين يقوم بإنتاج الروج والمناكير، اسمه إيه؟ يقوم بإنتاج الروج والمناكير باستخدام زيوت السيارات. أقوال العلماء: سئل ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال أحمر الشفاه، فأجاب: التحمير إن تبين أنه مضر للشفة فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاة منه، يعني تشقق، تنفطر الشفاة منه. فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره. نقلا عن فتاوى منار الإسلام: وقد تقدم من كلام الأطباء ما يشير إلى ذلك، وإن اعتاده بعض الناس وألفوه. والأدهى من ذلك ما ظهر أخيرا من تحمير دائم للشفاه، يعني الشفة تبقى حمرة دائما إلى الأبد. سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني ربنا أراد ذلك أن جعل الشفة حمراء كالدم، صح أم لا؟ ماذا يقول؟ والأدهى من ذلك ما ظهر أخيرا من تحمير دائم للشفاه لا يزول أبدا، وهذا النوع من الزينة قد أفتى العلماء بتحريمه، وستأتي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين مفصلة في ذلك إن شاء الله في أقسام التجميل، وآتي بجزء من هذه الفتوى إن شاء الله. هذه هي الفتوى. قال ابن عثيمين رحمه الله: التجميل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ثابت دائم مثل الوشم والوشم والنمص فهو محرم، بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. الثاني ما كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس ونحوه، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات أو يكون ذلك من باب التبرج، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته. نعود مرة أخرى. أقوال الأطباء، انتهينا من هذه النقطة، نعود إلى النقطة الثالثة إن شاء الله. ثالثا العدسات اللاصقة، ما حكم العدسات اللاصقة؟ وهي نوعان، طبية وتجميلية أي ملونة. أما الطبية فلا بأس باستعمالها باستشارة طبيبة مختصة، مع الحذر من الأنواع الرادئة التجارية، وقد حذرت بعض المنظمات الصحية من وجود أنواع من العدسات اللاصقة تتوفر في الأسواق العالمية لها مضار سلبية على العين، كما حذرت بعض الشركات الصانعة من أن هناك جهات تقوم بتصنيع عدسات مقلدة تسبب أضرارا في شبكية العين، نقلا عن جريدة المدينة أي النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. أقول المدينة أي النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، أما الجريدة فيها الغث والسمين. وأما التجميلية الملونة يعني العدسات اللاصقة الملونة، وأما التجميلية الملونة فإن فيها تغييرا لخلق الله وتمويها غير مطلوب، حيث تظهر المرأة في غير الصورة التي خلقها الله عليها. وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن إبليس الرجيم وقوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي قال إبليس ذلك إضافة إلى ما في شراء هذه العدسات لغير حاجة من الإسراف والتبذير، حيث تتراوح قيمتها حاليا من كذا إلى كذا. وقد قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد أثنى الله عز وجل على نساء الجنة بسواد أعينهن، ولكن لما انتكست الفطرة لدى بعض نساء الدنيا أبين إلا أن يصبحن كالقطط والحيوانات تشبها وتقليدا وزيفا ممقوتا. أقوال العلماء، يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، أما إذا كان من غير حاجة فإن تركه أحسن، خصوصا إذا كان غالي الثمن لأنه يعد من الإسراف المحرم، علاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يضر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه، نقلا عن مجلة الدعوة. ثم يعني نتكلم عن النقطة الرابعة إن شاء الله تعالى. رابعا مستحضرات صبغ الشعر والسشوار، مستحضرات صبغ الشعر والسشوار، مش كده برضو اسمه سا ولا سي؟ سي. مستحضرات صبغ الشعر والسشوار أو كلمة خلاص بقى، مستحضرات صبغ الشعر والسشوار. أقوال الأطباء، ذكرت دراسة علمية أنه ربما تكون هناك علاقة بين استخدام مستحضرات صبغ الشعر وبين الإصابة ببعض أنواع السرطان، وقام بإجراء الدراسة الباحثون في المعهد القومي الأمريكي للسرطان على حالات 2000 شخص أغلبهم من النساء، وكان من بينهم 600 مريض بالسرطان، نقلا عن الرياض. كما أكد أخصائيون أن متاعب شعر المرأة لها أكثر من سبب، أكثرها شيوعا التعرض للشمس، سبحان الله المتبرجة، التعرض للشمس لفترات طويلة، واستخدام الصبغة، وتمشيط الشعر بالسشوار، واستخدام العصابات المطاطية ومثبتات الشعر، وأن الصبغة تشكل خطرا فإنها تدمر بصيلات الشعر، نقلا عن إقرأ. ويقول أستاذ محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية إن السشوار عدو الشعر ومعه الصبغة حيث يسببان أضرارا للشعر ولجلد الرأس، نقلا عن جريدة المسلمين. ويقول الطبيب أيمن محمد عثمان أخصائي الجلدية والتناسلية كثير من النساء يسرفن في فرد الشعر ووضع الأصبغ الملونة، لأن الفرد اللي هو بالأدوات الأجزخنجية دي بالأدوات في الصيدلية. يقول كثير من النساء أو كثيرات من النساء، أفضل كثيرات أحسن، كثيرات من النساء يسرفن في فرد الشعر ووضع الأصباغ الملونة، وهذا بالطبع أهم سبب من أسباب تقصف الشعر، لما تحتوي هذه الأصباغ من مواد كيميائية ضارة بالشعر، نقلا عن مجلة الدعوة. أما الطبيبة مي عبد الغفار استشارية الأمراض الجلدية في مستشفى السلام بجدة تقول للأسف الشديد كثيرات من النساء يتعاملن مع الشعر بصورة خاطئة تلم عن جهل واستهتار في آن واحد، وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية في الصبغ والفرد والتجعيد، مما ينتج عنه تساقط الشعر بصورة مزعجة، وبالتالي لا تجد أمامها خيارا سوى الذهاب إلى الطبيبة متناسية أنها هي سبب الرئيس، يعني الرئيسي أنها هي سبب الرئيس، وفي اللغة هذا أوضح، أنها هي سبب الرئيس في تساقط شعرها. ثم تضيف والنصيحة التي أقدمها لكل امرأة من أجل المحافظة على جمال شعرها هي عدم استخدام المواد الكيميائية من فرد وصبغ وتجعيد وغيره من المواد الأخرى، إلى جانب عدم المبالغة في استخدام الاستشوار، استخدام الاستشوار هنا قبلها ألف ولام، إلى جانب عدم المبالغة في استخدام الاستشوار والذي يسبب أضرارا جسيمة للشعر تؤدي إلى تساقطه، والاستعاضة عن ذلك بالمواد الطبيعية كالحنة الحمراء. شوف الآن عندنا في هذا الكتاب الآن باب مستقل عن الشيء البديل، عن الشيء البديل. هنا تقول هذه الرفيقة أي الطبيبة تقول وهناك طريقة رائعة لوضع الحنة الحمراء على الشعر والاستفادة منها بقدر الإمكان، إلى جانب إعطائه لونا نحاسيا محببا من خلاله. كيف تفعل هذه المرأة؟ من خلال نقع زهور الكركديه، الزهر نفسه، زهر نفسه، من خلال نقع زهور الكركديه في إناء به ماء ساخن لمدة 6 ساعات تقريبا، ثم صف الماء من زهور الكركديه واخلطيه بالحنة الحمراء بعد أن تتخلصي من زهور الكركديه، ثم أضيف إليه 3 ملاعق من أوراق الشاي المطحون وملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل، وتوضع الخلطة على الشعر لمدة 3 ساعات، بعد ذلك تقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الخاص والصابون يعني والشامبو الخاص بالأطفال، ثم تقوم بتجفيفه بالمنشفة وتركه يوما كاملا، نقلا عن جريدة المدينة. باختصار أقوال العلماء، يقول الشيخ صالح الفوزان وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، حتى ما يشترط أن الشعر كله يكون قد ابيض أبدا، إنسان لو فيه شعيرات ابيضت من السنة أن يقوم المخالفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. يقول أثابه الله أما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، لعموم نهي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر، فالذي أرى أي الشيخ فوزان، فالذي أرى أن هذا لا يجوز، لأنه لا داعي إليه، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات نقلا عن مجلة الدعوة. ويدخل في ذلك ما يسمى بالميش، اسمه الميش، ويدخل في ذلك ما يسمى بالميش. فإن كان لهذه الأصباغ جرم، جرم يعني حجم، جرم يعني ذنب، جرم يعني ماذا؟ حجم، جرم يعني ماذا؟ وذلك اللي عنده كتاب ماذا تعرف عن الله يصحي هذا الخطأ، ليس له جرم صحيح جرم، تمام؟ يحط إيه كسرة تحت الجيم بدل الضمة. ويدخل في ذلك ما يسمى بالميش، فإن كان لهذه الأصباغ جرم فإنها محرمة من جهة كونها تمنع وصول الماء إلى الشعر حال الوضوء. يعني هذه الأشياء التي لها حجم، الحنة ليس لها حجم، لو حتى تجد مثلا الصبغة على الظفر تجد ما في أي مادة علقت، يعني صارت ملصقة بالظفر، صح أم لا؟ وإنما لون فقط. أما الأشياء التي تضعون النساء هذه لا حجم، يصبغ الظفر صبغة كاملة. يقول فإن كان لهذه الأصباغ جرم أي حجم فإنها محرمة من جهة كونها تمنع وصول الماء إلى الشعر حال الوضوء. ويرى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذه الأصباغ، هذه الأصباغ التي هي ماذا؟ مستحضرات صبغ الشعر والسشوار، أن هذه الأصباغ إن كانت متلقاة من الكفار والغرض منها التشبه بنسائهم فإنها محرمة، لأن التشبه بالكفار محرم وهو نوع من التولي، وتولي الكفار حرام، وهو أيضا يعني التشبه بالكفار نوع من الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث كما في صحيح الجامع. لكن الكفر هنا يعني طبعا هذا يعني جهل بالدين وكذا، يعني ما يعني عادة يكون صدر عن جهل، يعني ما نقول الكفر والكفر مخرج بالله أبدا، إنما هذا جهل بالدين، جهل بالدين يعني ما تصل الكفر، يعني ماذا يعني جهل بالدين، يعني ما يعني والله أرى والله أعلم أنه ما يصل إلى التشبه بالكافرات وهو الكفر الذي يعني يكون معنى الكفر الصحيح. نختم بهذه المادة إن شاء الله تعالى، إن الله وتر يحب الوتر. خامسا طلاء الأظافر، وما هو حكم الأظافر الصناعية؟ طلاء الأظافر وما هو حكم الأظافر الصناعية؟ تعمد بعض النساء إلى إطالة أظافرها أو تركيب أظافر صناعية مخالفة بذلك الفطرة. أقوال الأطباء في بحث علمي قامت به إحدى الجامعات، تم أخذ البقايا الموجودة تحت أظافر الطلبة ووزعت هذه البقايا في أطباق خاصة في قص الأظافر يعني والأظفار، أخذوا هذه الأشياء التي قصت يعني ووزعت هذه البقايا في أطباق خاصة في درجة حرارة الجسم، وفحصت الأطباق بالمجهر، هو كتبنا ميكروسكوبيا يعني المجهر أحسن، وفحصت الأطباق بالمجهر يعني بالميكروسكوب، فكانت النتيجة وجود مئات من الأنواع المختلفة من الجراثيم الضارة الفتاكة في هذه البقايا كامنة منتظرة الدخول إلى جسم الإنسان، وبخاصة عند تناول الطعام، نقلا عن المجلة العربية في العدد 179. وقد يقول البعض إنني أعتني بأظافري وأغسلها يوميا، فنقول أي المؤلف أولا إن الشرع قد نهى عن إطالة الأظافر كما سيأتي في أقوال العلماء، ثانيا إن غسل الأظافر لا يفيد في تنظيفها من الجراثيم والأوساخ لأن الماء لا يصل إلى ما تحت الأظافر، وهذا معلوم ومحسوس. وفيما يتعلق بطلاء الأظافر يقول الطبيب الرفيق محمود ماجد البيار استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية إن طلاء الأظافر بالمادة الكيميائية لها تأثيرها الضار على الأظافر، حيث إن هذه المادة تعزل الهواء وتمنع تبادل الرطوبة بين الظفر والجو. وقال إنه في هذه الحالة عادة ما تصاب الأظافر بالإصفرار وتفقد لمعانها، وتصبح هشة سهلة الكسر، كما أن الجلد المحيط بالأظافر يصاب بالأكزيما والحكة. أما بالنسبة لاستعمال الأظافر الصناعية فقد أكد الطبيب البيار أن هذا يضر بالأظافر الأصلية، وينتج عن ذلك تشويه يسبب تهييجا حول ثنايا الجلد، ويسبب إصابته بالتهابات مختلفة، نقلا عن جريدة المدينة. أقوال العلماء: أولا فيما يتعلق بتطويل الأظافر، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وأتبع الحديث، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، لكن آتي بما يغني عنه في الصحيحين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان أي الطهارة، والاستحداد أي حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. ولا يجوز، أي لهذه الأشياء وموضوعنا الآن الأظافر، ولا يجوز أن تترك أكثر من 40 ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من 40 ليلة، وهو الحديث صححه الألباني. ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة من فتاوى المرأة. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار، وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان. أما المناكير فقد سئل عنها ابن عثيمين رحمه الله فقال: لا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الأصباغ إذا كانت تصلي، لأنها تمنع وصول الماء في الوضوء، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ. أما إذا كانت لا تصلي أي أيضا فلا حرج عليها إذا فعلته، إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار، فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم، نقلا عن الفتاوى النسائية. ويقول ابن باز رحمه الله: تركها أولى وأحوط مع وجوب إزالتها قبل الطهارتين الصغرى والكبرى. أما قياسها الخفين في المسح فهو غلط فاحش وجهل فاضح. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وقد سمعت بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة، ومدة 3 أيام إن كانت مسافرة، ولكن هذه الفتوى خاطئة وغلط. نقف إن شاء الله تعالى في عند النقطة 6، نتكلم إن شاء الله عن نتف الحاجب، ثم نتكلم إن شاء الله عن الألوان حول العينين والرموش الصناعية، نتكلم إن شاء الله عن مزيلات العرق، عن الكحل الصناعي، ثم عن تسريحات الشعر ويسمى بالكوافير، كل هذا ما بين الطب والشرع، ثم أيضا عن الوشم والوشر والوصل، ثم نتكلم أيضا إن شاء الله في الدرس القادم عن الملابس الضيقة، وسنرى أن هذه الملابس الضيقة، وهناك فتوى خطبة كاملة خطبناها في الاسطوانة الموجودة الآن مرحبا بالتائبين، فتوى هناك خطبة كاملة خطبناها بعنوان حكم لبس المرأة للبنطلون أي البنطال، يعني وعلمنا أن المرأة يحرم عليها أن تلبس البنطال البنطلون أمام أمها وأختها وعمها وبنتها وخالتها وأمام أبيها وأخيها وعمها، ولا تلبس البنطلون إلا أمام زوجها فقط، تمام؟ أما إذا خرجت في الشارع فيكون تحت الجلباب، وهو إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الثلاثاء القادم يكون معنا اسطوانة إن شاء الله، حتى الناس الآن النساء الآن اللي يسمعنا في البيوت إن شاء الله سيكون معنا اسطوانة فيها، لأن هذا سيحتاج إلى درسين إن شاء الله كاملين. فإن شاء الله غدا سنكمل هذا الدرس إن شاء الله في مسجد التوبة إن شاء الله تعالى في الصفطة، وهناك إن شاء الله بين المغرب والعشاء مسجد التوبة إن شاء الله. ويبقى درس ثالث احتمال نجعله في مسجد الشهداء أو هنا في مسجد سيد الشهداء إن شاء الله، بحيث تكون الدروس الثلاثة منتهية إن شاء الله، وبحيث تنزل للناس، وكما علمنا يعني أخونا الفضل رحمه الله كان ذلك في شريط واحد، وجزاه الله خيرا أنه لفت النظر إلى هذه النقطة، ولكني أتيت بالكتاب أرسله لي المؤلف جزاه الله خيرا، فأرسل هذا الكتاب وفيها أبواب زيادة وفيها مراجع وفيها أشياء يعني كثيرة، حتى الشريط لم يتعرض لها، يتعرض الشريط لثلث الكتاب فقط، ولكني من باب إتمام الفائدة ومن إتمام النصح لأخواتي ولإخواني أيضا، لأن بعض الرجال يحب هذه الأشياء والمرأة لا تريد ذلك ويجبرها على ذلك سنرى إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله، سنرى أن البنطال الضيق، هذا البنطلون الذي تلبسه المرأة، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وسنرى في أقوال الأطباء يعني ما يؤدي والعياذ بالله إلى أشياء طبية نذكرها غدا إن شاء الله تعالى، تؤدي إلى أمراض نسأل الله تعالى السلامة منها. وسنرى يعني أيضا فتوى اللجنة الدائمة في هذا البنطلون، يقول ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار الفتنة، والغالب في البنطلون أنه ضيق يجدد أجزاء البدن. هذه موجود إن شاء الله في الخطبة كاملة، حتى نستعجل في درس الغد إن شاء الله تعالى. انتهى من كتاب زينة المرأة بين الطب والشرع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.